أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة، فأعمال يوم النحر أربعة كما هو معلوم. فحكم الترتيب بين أفعال الحج يوم العيد من رمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى والحلق والنحر والطواف، فهذه هي الأعمال التي تكون في يوم النحر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم يوم النحر الأربعة. وقف في حجة الوداع، أي مكث أو ثبت، وكان ذلك على بعيره عند جمرة العقبة، فوقف بينها وبين الوسطى بعد الزوال من يوم النحر، فوقف للناس يسألونه. قال قائل: لم أشعر. شعور العلم وأصل من المشاعر وهي الحواس، فهذا مستند إلى الحواس، يعني يقول إنه لم يدري إلا وقد حلق قبل الذبح. فقال: اذبح ولا حرج، لا إثم ولا مؤاخذة ولا مشقة. الذبح ما يكون في الحلق فهذا ذبح، ما يكون في اللبة فهذا هو النحر، كما يكون في الإبل قائمة معقولة كما مر. قال: نحرت، أي نحرت هدي، النحر للإبل كما مر أيضا. قال: فنحرت قبل أن أرمي، يعني قبل رمي الجمرات والحصيات في جمرة العقبة، وذلك في يوم العيد، في اليوم العاشر من ذي الحجة، ويوم النحر ويوم الحج الأكبر من أفضل الأيام وأسعدها، لما يقع فيه من الأعمال الجليلة والقربات العظيمة لا سيما من الحاج، يؤدي فيه أربع أعمال عظيمة وهي الرمي والنحر والحلقة والتقصير والطواف بالبيت العتيق، فهذه أعمال يوم النحر. هي أربعة أعمال: الرمي والذبح والحلق أو التقصير والطواف بالبيت العتيق. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال، هل هو مكروه أو محرم لمن لا يجهل؟ وذلك أنهم اتفقوا على مشروعية الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل: إذا كان الأمر هكذا ذكرا بسرد من غير ترتيب، فأي مخالفة تقع؟ تكون المخالفة لما وقع منه هو صلى الله عليه وسلم في ترتيب أعمال يوم النحر، فقد رمى جمرة العقب ثم نحر هدية ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك، فأتى بطواف الإفاضة في آخر شيء. هل هذا الترتيب واجب لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه، فهذا لا تثريب عليه، أو هو مستحب؟ واجب أو مستحب هذا الترتيب؟ ذهب الشافعي إلى الاستحباب، يعني إلى استحباب الترتيب، وجعل ترك الترتيب بمنزلة المكروه. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي، وهذا هو قول الجمهور أن الحلق لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل، يعني يرمي جمرة العقبة أولا ثم يحلق أو يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من سأله قال: افعل ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الأمر سعة، ولو أن الإنسان اتبع السنة فإن ذلك لا شك أنه يكون مأجورا عليه إذا أخلص لله النية في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الدم لمن خالف في بعض هذا الترتيب، فقالوا يجب عليه دم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال لمن سأل: افعل ولا حرج. فالإنسان يجتهد في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع شيء على سبيل الجهل فإن الله تبارك وتعالى يغفره له. ذكر ابن دقيق أن إجابة الدم على من خالف الترتيب عامدا مبني على غير دليل، حيث قال: أعلم أن إجابة الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأتي به نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس، ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. فإذا المسألة فيها سعة، كما رأيت، ولو أصبت الترتيب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان خيرا. فيبدأ برمي جمرة العقبة لأن رميها تحية منى، ثم ينحر هادية بإراقة الدم مبادرة لما فيه من الخضوع والطاعة ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين ومشاركة الناس في فرحهم وعيدهم، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتأهب بالزينة والهيئة الحسنة للطواف بالبيت. فهذا ما يشرع للحاج، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعد: خذوا عني مناسككم. ولكن للرحمة والشفقة إذا قدم أحد بعض هذه الأعمال على بعض لا يلحقه شيء من إثم أو جزاء. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة يسأل ويجيب، يقول رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. جاء آخر يقول: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء متفقون على استحباب ترتيب أعمال الرمي والنحر والحلق والإفاضة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما وجوب الترتيب فمختلف فيه. هم مجمعون على استحباب الترتيب كما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في وجوبه، والمختار عدم الوجوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فلم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، ولو لم يجزئ لأمره بالإعادة، فما دام قد وقع مجزئا فلا حرج. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء، واختيار الألباني رحمه الله كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. المستحب أن ترتب على الترتيب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقع شيء فلا حرج ولا يلزمه دم إذا خالف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن يزيد النقعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. فموضوع الحديث في كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين يرمي الرامي. وروى الحديث وأبو بكر الكوفي عبد الرحمن ابن يزيد بن قيس النخعي، روى عن بعض الصحابة وعن أخيه الأسود ابن يزيد وعن الأشتر النخعي، وروى عنه جماعة من التابعين وتابعيهم وأخرج له الجماعة. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو الصحابي المعروف. فالموضوع موضوع الحديث في المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. قال في الحديث: إنه رأى ابن مسعود رمى الجمرة الكبرى، يا جمرة العقبة. الجمرة اسم لمجتمع الحصى، لأن الحصى يجتمع فيه الناس يرمون، فيجتمع الحصى عند المرمي، فالجمرة اسم لمجتمع الحصى. والبيت الكعبة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا، أي المكان الذي قمت فيه لرمي الجمرة، هذا مقام، أي موقف الذي أنزلت عليه، أي أنزل الله عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، يعني السورة التي فيها قصة البقرة. وهو يريد بهذا الكلام الحث على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية رمي هذه الجمرة وفي غيرها. الجمرة الكبرى وصف يطلق على جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، وقد كانت هذه الجمرة في جانب عقبة لحقتها في أول حج، ثم بعد ذلك تزال هذه الأشياء وتستقيم الأمور. وصار هناك بفضل الله الآن أدوار للرمي، لأنه كان يقع كثير من المشقة، ربما مات أقوام عند الجمرات، فكأنه الجهاد الأكبر في الرمي. وإذا تحرى ما يكون مع الزوال وغير ذلك من إصابة الزمان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأمر يكون شديد المشقة، وكان كثير من الناس ربما طحنوا تحت الأقدام إذا وقع شيء، وهذا معلوم. وقد من الله تبارك وتعالى ببناء أدوار، وصار الأمر ميسرا ولله الحمد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم البيت عن يساره ومنا عن يمينه، أي وقف صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي واستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، فجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره. فرمي الجمار في يوم النحر وفي أيام التشريق عبادة جليلة فيها معنى الخضوع لله تبارك وتعالى وامتثال أوامره والاقتداء بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي استعادة ذكريات لقصة رائعة وقعت لإبراهيم وابنه بما فيها من صدق الإيمان وطاعة الرحمن، حين عرض له الشيطان محاولا الوسوسة له ليصرفه عن طاعة الله فحصبه فرماه بالحصيات في تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه تبارك وتعالى. نرمي الشيطان متمثلين تلك المواقف إحياء للذكرى وإرغاما للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا جل وعلا. فأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر ورمي الجمرة الكبرى لتكون فاتحة أعمال ذلك اليوم، ويقف من الجمرة موقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكعبة المشرفة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبلها يستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة. في هذا الحديث يخبر عبد الرحمن ابن يزيد النخعي وهو من التابعين أنه حج في صحبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة وفضلائهم، فلما وصل جمرة العقبة وقف عليه استقبلا له، جعل الكعبة عن يسار ومنا عن يمينه فرماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، تأكيدا لما وقع منه، وخص سورة البقرة لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، لأن النبي أنزلت عليه سورة البقرة وأنزل عليه غيرها من السور، فلماذا خص البقرة بالذكر؟ لأن فيها كثيرا من أحكام الحج خصوصا الإشارة إلى رمي الجمرات واذكروا الله في أيام معدودات. ففي الحديث مشروعية مرافقة أهل العلم في السفر والحضر والحل والحرم، وفيه دليل على فقه ابن مسعود رضي الله عنه ودليل على حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل أحواله. في مشروعية رمي الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر يستقبلها عند الرمي ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، هذا كله إن استطاع، لأن الزحام يكون شديدا جدا، ولأن كثيرا من الناس عندهم جهالة بالمسائل الشرعية فيزيد هذا على الزحام في المشقة. كثير من الناس لا يدرون صفة الحصيات التي بها يرجمون، بعضهم يأتي بحجارة وبعضهم يرمي بالنعال وبعضهم لا يراقب إخوانه من المسلمين فربما ضربه في قفاه، أشياء كثيرة تقع من الجهل بهذه الأمور من المناسك. فالإنسان يجتهد أن يستقبل الجمرة عند الرمي وأن يجعل الكعبة عن يساره وأن يجعل منا عن يمينه. الرمي يكون بالحصى لا بالنعال ولا بالحجارة، والسنة في رمي الجمار أن يكون البيت عن يسار الرامي ومنا تكون عن يمينه. في هذا الحديث دليل على صفة العلو للعلي الغفار، لأنه قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا الإنزال من العلو، وإنما نزل القرآن من عند الله تبارك وتعالى، ففيه دليل لإثبات صفة العلو للعلي الغفار، وأن الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس شيء من خلقه بداخل فيه ولا هو بداخل في شيء من خلقه، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، فيه أن الحصى التي ترمى تعدادها سبع حصيات واحدة بعد الأخرى، لا يجزي أن يرميها دفعة واحدة، يعني يأتي بالسبع الحصيات في كفه ويرميها مرة واحدة وينصرف، بل يرمي حصاة حصاة ويكبر مع كل حصاة. فيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة العنكبوت وهكذا. وابن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى كما قال هو عن نفسه، لو أعلم أحدا أعلم بآية من كتاب الله تبارك وتعالى مني لضربت إليه آباط الإبل، فهو من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. وقال أنزلت عليه سورة البقرة لأن بعض الناس يقول لا تقل سورة البقرة وقل السورة التي يذكر فيها البقرة، ولكن يدل على جواز ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، فيه خصوصية لسورة البقرة بالذكر من بين سائر الصور، لأن أكثر أعمال الحج إنما ذكرت في سورة البقرة. في هذا الحديث التعليم بالفعل، فقد وقف وجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه مستقبل الجمرة، جمرة العقبة، ومعه الحصى، فإذا نظر الإنسان إلى الحصى علم السنة في ذلك وطريقة الرمي، فكل هذا تعليم بالفعل، هو يعلم بفعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. والتعليم بالفعل الذي يقارنه القول أبلغ من التعليم بالقول الذي لا يقارنه الفعل، لأنه يكون أثبت في الذهن ويكون أسرع في الاستحضار، لأن الصورة المتخيلة حينئذ تكون حاضرة داعية لتذكر ما قيل أو لتذكر ما فعل. زاد بعضهم كما قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. بعض الناس عند رمي الجمرات يتكلم بكلام بذيء، كأن يقول الشيطان الأكبر عند جمرة العقبة والشيطان الأصغر عند الباقي، وهذا كله من السفه الذي ينبغي ألا يتأتى من أحد عند المشاعر المقدسة. قد تعبدنا الله تبارك وتعالى برمي الحصى عندها وينتهي الأمر، ولكن كثير من الجهال يأتون بألفاظ مستشنعة وبأفعال مستقبحة، فلا تجد خشوعا ولا خضوعا، بل تجد تزاحما وعريا، وكل هذا من الغلو ومن الجفاء. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق. فإن بعض النساء يذهبن إلى هناك لكي يرجمن الشيطان الأكبر بزعمهن، لأنه كان سببا في طلاقهن أو في الحيف عليهن، أو أن زوجها قد أغوته امرأة أخرى فتزوجها أو خالطها، فهي تنفث عن حقدها على الشيطان بأن ترجمه بالنعال، فتجد النعال تتطاير، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث تفضيل الحلق على التقصير وأنهما نسكان، فموضوع هذا الحديث في بيان مرتبة التقصير من الحلق. قال هذا الدعاء، وكان ذلك في غزوة الحديبية وفي حجة الوداع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال ماذا؟ قال هذا الدعاء: اللهم، يعني يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، اللهم. وقال العلامة ابن القيم: بل الميم عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا رحمن يا رحيم ثم يدعو إذا قال اللهم. ولا يجمع عند كثير من النحاة بين هذه الميم التي هي عوض والمعوض عنه وهو الياء المحذوفة، يعني يقولون لا تقل يا اللهم، لأن الميم عوض عن الياء ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ولكن ورد ذلك في الشعر وقالوا ربما كان لضرورته، والشعر له ضرائر، ولذلك قال الشاعر القديم: إني إذا ما خطب ألم أقول يلاهم يلاهم، فجمع بين الياء والميم بين العوض والمعوض عنه. اللهم ارحم، أنزل رحمتك التي بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. اللهم ارحم المحلقين، الحالقين رؤوسهم في الحج أو العمرة تعبدا لله تبارك وتعالى. الحلق إزالة شعر الرأس كله بالموسى وغيره. قالوا، يعني الصحابة: والمقصرين يا رسول الله، معطوفة على المحلقين، ويسمى العطف التلقيني، هذا العطف يسمى بالعطف التلقيني، فكأنك تلقن المتكلمة أن يعطف بما ذكرت له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم المحلقين، يقولون قل والمقصرين، يعني والمقصرين يا رسول الله، يعني اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، فهذا عطف تلقيني. تقصير قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه، والحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة. الحلق أفضل من التقصير، لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله تبارك وتعالى بصال شعر الرأس في طاعة الله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة، الحاضرون كانوا يذكرونه بالمقصرين فيعرض عنهم، لأن التعبد بالحلق لله أظهر وأكمل. وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في الدعاء، مما يدل على أن الحلق في حق الرجال هو الأفضل. وأما في النساء فإنها تأخذ من شعرها ولو كقدر أنملة، لا تحلق المرأة. وهذا الذي نقول إنما هو في غير عمرة التمتع كما مر، فلا يحلق في عمرة التمتع ليبقى له من شعره ما يزيله أو ما يحلقه بعد تحلله من حج. فهذا إذا كان يعتمر أو كان حاجا فإنه يحلق لا يقصر، وأما في عمرة التمتع العمرة التي يأتي بها ويتحلل منها لا يحلق وإنما يقصر ليبقى من شعره ما يحلقه بعد الحج تحللا منه. في هذا يقع الناس في كثير من الأوهام، فبعضهم عنده أنه يأخذ مقصرا ولو بعض شعرات المقص ويكون هكذا قد تحلل، ويأخذ بعض الشعرات فقط بعدما تحللت بفضل الله تبارك وتعالى. كان بعض الحجاج عند باب المروة واقفا، وهنالك كثير من الأماكن التي يحلق فيها ويقصر، وأراد في الغالب أن يوفر ما يدفع لمن يحلق رأسه أو لمن يقصر رأسه، ولأنهم يتحصلون على مال أكثر لمن قصر، أن الحلق بالنسبة لهم أيسر، وأما التقصير فيأخذ وقتا وجهدا. فهو أراد أن يقصر وأراد أن يوفر فما قصر، فجاء إلي كنت واقفا فقال خذ هذا المقص وقص لي بعض فقلت له ولكن الأفضل أن تحلق، فقال أنا إنما أردتك أن تقصر لي شعري لا أن تفتيني، يعني ما أنا إنما أردت قاصا لا مفتيا. فقلت أنا لا أستطيع أن يعني لم أمارس هذه فلا أستطيع أن أقصر لك شعرك، فالله المستعان، فتركني من غير سلام عفو الله عنه. في الحديث مشروعية الحلق والتقصير في الحج والعمرة، ولا شك أن أحدهما من الواجبات، يعني لابد من الحلق أو التقصير. الحلق أفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى من التقصير. المراد بالحلق استئصال الشعر بالموسى. في الحديث مشروعية الدعاء بالرحمة لمن فعل الطاعة لله تبارك وتعالى، اللهم ارحم المحلقين، أن تدعو بالرحمة لمن فعل الطاعة. وفيه جواز تكرار الدعاء لمن فعل الطاعة، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا في الحديث يعني بالدعاء من حلق أو قصر رأسه في الحج لا في غيره، وإنما كان الدعاء لمن فعل ذلك في النسك، لأن بعض الناس قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، فيقول أنا إذا حلقت في غير نسك يعني دخلت في هذا الدعاء بالرحمة، إنما هذا لمن كان في النسك، فهذا في الحج أو في العمرة. المرأة لا يشملها هذا الفعل، بل تأخذ قدر أنملة من ذوائبها يعني من أطراف شعرها. لماذا كان الحلق أفضل من التقصير؟ قال العلماء لأمور، أحدها أنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال، وأبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله تبارك وتعالى. والثاني أن المقصود من الإحرام التجرد مطلقا، وفي حلق جميع الرأس ما يكمل هذا المقصود. الإنسان يتجرد من المخيط ويجعل في رجليه ما مر، ويجتنب الخفاف إلا إذا قطها أي قطعها بحيث لا تكون إلا تحت الكعبين كما مر ذكر ذلك، فإذا يتجرد. فمن تمام هذا التجرد أن يزيل شعر الرأس، والشعر زينة، والمحرم مأمور بترك الزينة، فإنه أشعث أغبر. التقصير يكون لجميع نواحي الرأس لا من جهة واحدة أو أخذ خصلة واحدة من شعره، وإنما يقصر يأخذ من شعره كل. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال أمره وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق ولم يشكوا. فيه جواز مراجعة الكبير والعالم بما فيه الخير. قالوا والمقصرين يا رسول الله، يقول والمحلقين، يقولون هم في الاستفهام التلقيني والمقصرين يا رسول الله، فقال والمقصرين صلى الله عليه وسلم، في حرص الصحابة رضي الله عنهم على شمول الرحمة للأمة كلها، أنه ليس كل الناس يحلق والبعضهم يقصر، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. فموضوع الحديث في تحريم الطواف على الحائض ومنع من لم تطف طواف الإفاضة من السفر حتى تطوف، لأنه قال أحابستنا هي، وهو استفهام إنكاري. وعقرى ذكر ابن دقيق لها ثلاثة معان بعد أن ذكر اتفاقهم على أن عقرى حلقى تكتب بألف التأنيث المقصور، عقرى حلقى، ومعنى عقرى دعاء عليها، أي عقرها الله أو عقر قومها أو جعلها عاقرا لا تلد، وحلقى بمعنى حلق شعرها أو بمعنى أن تصاب بوجع في حلقها أو أن يجعلها الله حالقة لقومها بشؤمها. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية وأنه كان يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقيل له إنها حائض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحابستنا هي؟ بمعنى أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فهي تمنعنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه. أفضنا يعني طفنا طواف الإفاضة. حاضت صفية أصابها الحيض ويمنع من الجماع والحج، ويريد منها ما يريد الرجل من أهله أي من زوجته في يوم النحر في يوم العيد، خرجوا من مكة. وكما مر عقر حلقى كلمتان مقصورتان بوزن مرحى، وهما من الدعاء الذي يجري على الألسنة العربية ولا يقصد معناه، وهذا مما اختصت به لغة العرب، أنهم يقولون أحيانا ما لا يقصدون، يقولون الشيء ولا يقصدون معناه، كما تقول فلان قاتله الله ما أعلمه، فأنت لا تريد أن يقاتله الله سبحانه وتعالى، وإنما تريد فلان قاتله الله ما أفصحه، ولا يريد أن يدعو عليه، ولكنها كلمة تجري على الألسنة العربية. عقرى حلقى دعاء على الناقة بالعقر والحلق، أي عقرها الله وجعلها عاقرا لا تلد، المراد بالحلق حلق الشعر أو وجع في الحلق. فانفري اخرجي. فذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقضوا مناسككم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق، ومعهم صفية رضي الله عنه، فلما كان ليلة النفر حاضت صفية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخبرته عائشة أنها حاضت لعلمها بذلك من قبل صفية، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حاضت قبل طواف الحج فتحبسهم حتى تطهر وتطوف، فقال تلك الكلمة المشهورة التي تجري على الألسن بدون إرادة المعنى الأصلي، وهذا مما قرره أهل اللغة، فما تجد ذلك عند ابن فارس في الصاحبي، وتجده أيضا في فقه اللغة، وتجده أيضا عند السيوطي في المزهر وغيره. فإذا هم يطلقون أحيانا بعض الكلمات ولا يريدون المعنى، فقال عقرى حلقى واستفهم أحابستنا هي، فلما أخبر أنها طافت طواف الحج وطواف الإفاضة أباح لهم الخروج حينئذ لعدم وجود ما يحبسهم، إذ الحائض ليس عليها طواف وداع. قول عائشة رضي الله عنها: فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت: يا رسول الله إنها حائض. فقالت: يا رسول الله إنها حائض. من القائل؟ هل عائشة هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حائض؟ هذا يمكن أن يكون فيه نظر، وإنما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى إنها حائض، فنسبت الحيض إليها ولم تنسبه إلى نفسها، لأنها لو حكت عن صفية ما قالته نصا لقالت يا رسول الله أنا حائط، لأنها هي تقول ذلك، تقوله صفية، هل يكون ذلك كذلك؟ ويكون من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان ناحية يبكي يندب يقول يا ويله يا ويله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الشيطان نصا، الشيطان لا يقول يا ويله وإنما يقول يا ويلي، ولكن لم يجريها النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه نسبة للمتكلم وإنما أخبر بها عنه. فلم يقل صلى الله عليه وسلم بما يقوله الشيطان نصا، وإنما قال فيقول يا ويله، والشيطان لا يقول ذلك وإنما ينسب الويل لنفسه، فلم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وإنما أخبر عما يقع منه مسندا القول إليه. فهل يكون ذلك كذلك؟ ربما، وربما تكون عائشة قد علمت ما كان من أمرها رضي الله تبارك وتعالى عنها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم به. فيه لزوم طواف الإفاضة للجميع وتحريم وطئ الحائض وجواز الجماع بعد التحلل، وذلك بانتهاء أعمال يوم النحر والتحلل الأكبر أو الكامل. فيه بيان العذر لمن امتنع من فعل الأوامر، وأن الحائض لا تطوف حتى تطهر من حيضها، وسقوط طواف الوداع عن الحائض إذا لم يتيسر لها ذلك بسبب السفر العاجل مع الجماعة أو المحارم، والنفساء كالحائض في هذا الحكم. فيه أن الرفقة لا بد لهم من انتظار رفقائهم أحابس تناهي، فالرفقة ينتظرون رفيقهم. فيه أن التحلل الثاني يستباح به جميع المحظورات حتى الجماع. فيه وجوب إعلام من أراد أن يفعل شيئا محرما جاهلا به بحقيقة الحال، فعائشة رضي الله عنها على أن القول وقع منها والإخبار أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حائض، قالوا حائض ولم يأتوا بتاء التأنيث في مثل هذا، لأن هذا مما يختص به النساء، فالرجال لا يحيضون، لذلك قيل من غير علامة التأنيث امرأة حائض، ولم يقولوا امرأة حائضة، فلم يدخلوا التاء لاستقلال النساء بهذا الأمر فلا يقع الاشتباه، وهذا كثير في اللغة ومن أسرارها أيضا ومما اختصت به هذه اللغة الشريفة. فيه جواز الإخبار عما يستحيا منه للمصلحة، إنها حائض، وهذا النساء يحرصن على ألا يعلمن به. فيه استعمال ألفاظ الكناية عما يستحيا منه بدلا من التصريح به، والعفو عما يجري استعماله من ألفاظ الدعاء بدون قصد لمعناه، كما قال عقرى حلقى صلى الله عليه وسلم ولا يقصد الدعاء عليها صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، أن المرأة لا تسافر بدون محرم أو زوج، فكان سيتلبث صلى الله عليه وسلم أحابس تناهي، والذي يقرر ذلك هو من يكون في مقام صنع القرار كما يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لا نرحل ننتظر أو نرحل، لأن السفهاء يتحكمون في أمثال هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. موضوع الحديث في حكم طواف الوداع. أمر الناس، الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالناس المسافرون إلى أهليهم بعد إتمام المناسك، أن يكون آخر عهدهم أي التقائهم بالبيت أي بالطواف بالبيت، فيجعل هذا آخر العهد بمكة أن يطوف طواف الوداع ويرحل، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أي سهل عليها، والحائض التي أصابها الحيض حين خروجها من مكة وليس عليها طواف الوداع. البيت الشريف المعظم له حرمة وتكريم وتعظيم، ورمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه، وله في الصدور مهابة وفي القلوب جلالة وتعلق ومودة، لذلك شرع للقادم عليه أن يطوف به، لأن الطواف ميزة المسجد الحرام والبيت الحرام، وشرع له لدى السفر أن يكون آخر العهد أن يطوف بالبيت، يتفرغ لتلك الساعات التي تتقطع فيها القلوب وتذرف فيها الدموع عند مفارقة هذا البيت الذي تهفو إليه الأفئدة وتحن للقرب منه القلوب شوقا إلى رحابه المقدسة ومشاعره المعظمة، حين تنزلت وحلت البركات وهبطت الرحمات وشعت أنوار الهداية. في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس أمروا والآمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا السفر إلى أهليهم بعد إتمام مناسكهم أن يودعوا البيت بمثل ما استقبلوه به، فيجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت. لكن لما كانت الحائض التي أتمت المناسك لا يمكنها انتظار الطهارة بسهولة، فقد تطول مدة الحيض، خفف الشارع عنها وأسقط عنها طواف الوداع. هذا الطواف الأخير وقفة حزينة في حق كل حاج يرحل من ذلك المقام الطاهر. في الحديث وجوب طواف الوداع للحاج، وأن الحائض رخص لها في السفر إن لم تستطع البقاء حتى الطهر، بشرط أن تكون طافت طواف الإفاضة. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد رخص لها ألا تطوف طواف الوداع. آخر أعمال الحج طواف الوداع، وعليه اتفق علماء الأمصار، فيه تعظيم لحرمة الكعبة المشرفة، ولذلك قالوا لا يتلبث بعد طواف الوداع إلا بقدر ما يرحل أو إذا كان منتظرا لرفقة، ولكن لا يذهب بعد طواف الوداع يشتري ويبيع، فإذا فعل فإنه يطوف طواف الوداع مرة أخرى، لأنه لم يطوف في المرة الأولى طواف الوداع، وإنما طاف وذهب يشتري الأغراض، ويبقى بعد ذلك ما يبقى، فإن هذا لا يكون طوافا للوداع. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. موضوع الحديث في الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج في المبيت بمكة، يعني إعفاءه من المبيت بمنى. استأذن العباس أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقي الحجاج فأذن له. السقي من زمزم حاجة من حاجات الحجاج، بل من أهم حاجاته، فطلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليقوم بالسقاية، سقاية الحجاج، فأذن له في ذلك. لم يكن الأمر كعهدنا هذا، الماء ماء الزمزم صار بفضل الله مبذولا، وصارت الصنابير حتى في المسجد الحرام، وتلك الآنية التي تحفظ فيها مياه زمزم موجودة حتى في المسجد النبوي، ينقل من المسجد الحرام أو من زمزم إلى المسجد النبوي، فتجد ماء زمزم مبذولا في المسجد في كل الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى، يؤتى به من مكة إلى المدينة ويجعل في آنية بعينها لمن أراد أن يشرب منه، حتى في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت السقاية أمرا شاقا، وكان طلب الماء من أهم المهمات بالنسبة للحجاج، فكان العباس يقوم على هذا الأمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، وذلك لمصلحة الحجاج. هل هذا إذن عام لكل من له حاجة كحاجة العباس، أو هو للعباس وحده؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أيضا، فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، كالذين يعملون في المستشفيات وأصحاب الموصلات الذين إذا توقفوا أضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج، إلى غير ذلك من تلك الأمور، فهؤلاء يباح لهم أن يتخلفوا عن المبيت بمنى ما داموا يقومون بمصلحة للحج والحجاج. من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة من هذه الحاجات فقد ترك واجبا، ويجب عليه بتركه دم. يشتقي أقوام في هذا الزمان من أمر يقع، هو أنهم بحثوا فلم يجدوا مكانا بمنى. أفتت هيئة كبار العلماء بأن الحاج الذي لم يجد مكانا بعد البحث فإنه يلصق الخيمة بالخيمة وإن كان خارج حدود منى ويسكن، وهذا ما يستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقالوا تكون الخيام على آخر حدود منى، فيجعل خيمته ملصقة بالخيمة التي هي في حدود منى، ثم إذا تتابعت الخيام هكذا ملصقة فلا حرج، فهذا غاية ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبذا أفتت هيئة كبار العلماء. من ترك المبيت ليلة واحدة هل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك، لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإلا فيلزمه نصف دم، يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن ابن عمر، قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح ولا على إثر واحدة منهما. موضوع الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، جمع اسم للمزدلفة، لم يسبح يعني لم يصلي النافلة، ولا على إثر واحدة منهما أي بعقب واحدة منهما. فجمع بين المغرب والعشاء، ضم إحداهما إلى الأخرى فصلاهما في وقت واحد، وذلك بجمع أي بالمزدلفة. لما غربت الشمس من يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يشاهد فيها، انصرف منها إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب، فلما وصل إلى مزدلفة إذا بوقت العشاء قد دخل، فصلى بجمع أي بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير بإقامة لكل صلاة، ولم يصلي نافلة بينهما تحقيقا لمعنى الجمع ولا بعدهما، ليأخذ حظه من الراحة، لأنه لو صلى بعد المغرب ركعتين ما حقق معنى الجمع، إنما جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير من أجل أن يفيض من عرفات. فإذا بلغ جمعا بلغ المزدلفة فإنه يصلي المغرب ولا يسبح بعدها، ثم يصلي العشاء ركعتين قصرا مع الجمع في وقت العشاء ولا يصلي بعدها، وذلك من أجل أن يستريح ليأخذ حظه من الراحة استعدادا لأذكار تلك الليلة، هي ليلة يوم النحر، ليلة العيد، ولمناسك الغد بأعمال يوم العيد الأربعة، وكذلك لوقوفه عند المشعر الحرام والدفع إلى منى وما يكون من أعمال يوم النحر. فاستراح صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء فلم يسبح بعدها، وكذلك لم يفصل بين المغرب والعشاء وقد جمعهما جمع تأخير بسبحة أي بنافلة، وإنما صلى المغرب ثم صلى العشاء، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. فالمناسك أداؤها في ذلك الوقت أفضل من نوافل العبادات التي ستدرك في غير هذا الوقت. ففي الحديث مشروعية جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، وأن لكل فريضة إقامة خاصة، فيه عدم مشروعية صلاة النافلة مطلقا في مزدلفة، لأنه قال في الحديث: ولا على إثر واحدة منهما، ولا يشرع إحياء ليلة مزدلفة بصلاة ولا دعاء، وإنما استراح النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقف بعد عند المشعر الحرام، ثم من أجل أن يفيض إلى منى صلى الله عليه وسلم ويأتي بأعمال يوم العيد. ففي هذا يسر من الشريعة، خفف على الحجاج أمور كثيرة ويسر عليهم من أجل أن يتحملوا مشقة التنقل والقيام بالمناسك، وشرع الله لهم ما يلائم طاقتهم، فالحمد لله على منته. اختلف العلماء في سبب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، بعضهم قال لعذر السفر، وآخرون قالوا بل لعذر النسك، والمختار هو اتباع السنة وعدم ضرب الأمثال، يعني نقول هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النسك وما وقع في الحج إنما هو من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين، والصواب أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، فقد صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان وإقامتين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني الحديث الذي معنا لم يذكر الأذان، في حديث جابر أنه جمع بينهما بأذان فذكر الأذان وإقامتين، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. اختلفوا في صلاة الوتر، ظاهر قوله ولا على إثر واحدة منهما أنه لم يصلي الوتر، ومن قال بصلاة الوتر استصحب الأصل، فالرسول لم يتركها صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم من دخل في حج أو عمرة، والحلال من لم يكن في حج أو عمرة، والصيد يراد به كل حيوان حلال بري متوحش طبعا، هذا حرام على المحرم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيد ولا من أجل قابلية المحرم لأكله، ولكن والله أعلم من أجل إبعاد المحرم عن الترفه وتعلق قلبه بالصيد وإشغال بدنه في طلبه، فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله تعالى والاشتغال بمهام النسك. قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، هو كان حلالا لم يحرم بعد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحرمه، هل أمره أحدكم، يعني قال له يا أبا قتادة أنت غير محرم وهذه حمر وحش فاصطاد لنا منها واحدة، هل أمره أن يصطاد منها أو أشار إليها؟ قالوا لا، وإنما هو رأى وهو الذي اصطاد، قال كلوا ما بقي من لحمها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكل منها صلى الله عليه وسلم، وما به رغبة في الأكل، وإنما أراد أن يبين لهم طيبها وأنه لا حرمة فيها ولا شبه، وذلك بأن يأتي بالأكل هو صلى الله عليه وسلم منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيما أخذوا من سيد القوم لما رقاه أبو سعيد بالفاتحة فبرئ، وكانت عقرب قد ضربت، فجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم، فقالوا لا نصنع شيئا حتى نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي بسهم، وما كان يدريه أنها رقية يعني الفاتحة، وما رقاه إلا بالفاتحة، فقال اقسموا يعني هذا الجعل، جعلوه أقساما عليكم واضربوا لي معكم بسهم، وما به من حاجة إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم حل ذلك، فقال اقسموا واضربوا لي بسهم، فهنا هل معكم منه شيء؟ قلت نعم، فناولته العضد فأكل منها صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجا أي معتمرا، لأن ذلك وقع في عمرة الحديبية في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، فخرجوا يعني أصحابه كانوا أكثر من 1400، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أن يذهبوا إلى ساحل البحر وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. جماعة صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة نفسه، قال خذوا أي اسلكوا الساحل ساحل البحر وشاطئ البحر، فلما انصرفوا يعني الطائفة إما من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو من المكان الذي انتهوا إليه في الساحل أحرموا، عقدوا الإحرام بالعمرة إلا أبا قتادة يعني نفسه ووراه الحديث، فبينما بين ظرف زمان عامله محذوف يفسره ما بعد إذ أو هو ما بعد إذ وما كافة بين ما إذ رأوا أبصروا يعني أصحابه وإذ للمفاجأة، إذ رأوا أبصروا فجأة حمر الوحش نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي نسبت إليه الوحش لتوحشها وعدم استئناسها، فحمل هو رضي الله عنه على الحمر أقبل عليها قاصدا قتلها، فعقر أي جرح منها أتانا، والأتان أنثى الحمار، قال بعضهم لبعض أو قال كل منهم لنفسه أنأكل، استفهام للتوبيخ أو للاستعلام، أنأكل ونحن محرمون يعني متلبسون بالإحرام، والجملة حال من فاعل نأكل، نأكل في حال إحرامنا، فحملنا أي أخذنا معنا ما بقي وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لحقوا به فسألوه عن أكلهم من لحم هذا الصيد، فقال هل منكم أي أمنكم أحد قد أمره، يعني طلب منه أن يحمل عليها أي على حمر الوحش أو على الأتان التي عقرها؟ قالوا لا. قال فكلوا، فالفاء للتفريع أو للإباحة، فكلوا منه أي من اللحم. ونعم حرف جواب، لما سألهم هل معكم منه شيء أي من اللحم، فناولته أعطيته العضد وهي الساعد، فأكل صلى الله عليه وسلم منه. النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة خرج في أكثر من 1400 من أصحابه لقصد العمرة، فبلغه أن عددا من المشركين قد نزل واديا، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا المسلمين على غرة، فأمر أصحابه طائفة منهم فيهم أبو قتادة أن يأخذوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوا أولئك، فساروا نحوه فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، لأن الحج والعمرة لم يكونا قد فرضا فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ أبصروا حمر وحش، فانتبه أبو قتادة لها، وكان صعادا للجبال رضي الله عنه، فحمل عليها فقتل منها أنثى فأكل هو أصحابه منه. شكوا في حل الأكل منها وهم محرمون، فتلاوموا أو تساءلوا متلاومين أنهم أكلوا وهم محرمون، فرفعوا باقي اللحم واصطحبوه معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأكل من اللحم تطيبا لنفوسهم وتطمينا لقلوبهم رضي الله عنه. السنة عدم التفرق عن الجماعة، أن لا يشذ المرء، ولكن إذا دعت الحاجة للتفرق تفرقوا بأمر الإمام للمصلحة، والسنة أن يجتمعوا لا أن يتفرقوا إلا إذا دعت الحاجة لذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا اجتمعوا أن يتقاربوا، لأنه كان يراهم صلى الله عليه وسلم في بعض المنازل متفرقين، فكان يقول ما لي أراكم هكذا منتشرين أو متفرقين، في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالاجتماع. قال راوي الحديث فكانوا بعد إذا اجتمعوا في مكان لو وضع عليهم كساء لوسعهم من تقاربهم رضوان الله عليه، إلا إذا دعت إلى ذلك داعية من حاجة فيكون ذلك التفرق بأمر الإمام. فيه جواز اصطياد الحلال الصيد المباح، يعني الرجل الذي ليس محرما يصطاد الصيد المباح ولا شيء عليه، في عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه، أكلنا ونحن محرمون لا يعرفون الحكم، فلا يقدم المرء على فعل شيء إلا إذا علم حكمه. فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يصحح إذا وقع الخطأ، والرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال أو الجهل، وأنه لا يجوز أكل المحرم لحم صيد بإشارته أو معونته، إذا كان قد أشار أو أعان فهذا اللحم هو لحم الصيد، إذا كان قد صيد له بإشارته أو بمعونته لا يجوز أن يأكل منه. ولذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل أمره أحد منكم بذلك أو أشار إليه، فلما قالوا لا قال كلوا، وأكل هو صلى الله عليه وسلم. جواز أكل لحم الصيد من غير أن يكون له فيه عمل، إذا قدم إليه هدية أو بذل له، على المفتي الاستفصال من المستفتي في أحكام القضايا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مستفصلا. فيه جواز دخول الميقات ومجاوزته إذا لم ينوي الإحرام، وجواز أكل لحم الحمار الوحشي دون الأهلي، والأهلي الذي يكون بين الناس، والحمار الأهلي الذي يكون في حاجة الناس يقتنيه الناس، أما الحمار الوحشي فحلال أكله، وأما الحمار الأهلي فقد نسخ جواز أكله لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة وحرم أكل الحمار الأهلي. بعض الناس يذبح الحمر الأهلية هذه أو يجدها ميتة فيصنع منها طعاما للمسلمين وهم يأكلون، الله المستعان. فيه تطيب قلوب الأتباع بأكل وشرب ما هو حلال مما شكوا فيه إن كان عندهم علم بحله، في كمال ورع الصحابة رضي الله عنهم وأخذ الحذر، وذلك لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، يعني أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر منه، أي من ذلك الصيد. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، يعني لما أتى له بذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وبين السبب صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجهه الكآبة والحزن، لأن النبي رده فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، صلى الله عليه وآله وسلم. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج سمع الناس بمقدمه فرحوا بمجيئه صلى الله عليه وسلم. صعب بن جثامة سمع بسفر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يهدي إليه هدية، ورأى أن تقديم لحم حمار وحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن ما يهدى إليه لكونه في سفر، ولم يكن يعلم أن ما صيد للمحرم يحرم على المحرم أكله لأنه صيد له، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية لأنهم كانوا محرمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رده ولم يقبل لما قدم له بعض الحمار الوحشي، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له تطيبا لخاطره: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. صعب بن جثامة ابن قيس ابن ربيعة ابن عبد الله الشداخ الليثي سمي بذلك لأنه شدخ الدماء بين بني أسد بن خزيمة وبين خزاعة، يعني أهدرها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابن عباس وغيره، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل بودان أو بالأبواء، توفي في خلافة الصديق رضي الله عنه، روى له الجماعة. هذه قرية جامعة بينها وبين هرشة نحو من 6 أميال، وبينها وبين الأبواء نحو 8 أميال، قريبة من الجحفة، وهي والأبواء بين مكة والمدينة، تسمى الآن ودان، هذه تسمى الآن مستورة. فرأى أي أبصر ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رد، تأثر هو ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من التأثر لرد الهدية، فقال: نرده عليك، يعني نرجع إليك ما أهديت لنا من اللحم، لأن حرم، يعني ليس لشيء آخر، نحن محرمون، وهو إنما اصطاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وبلغ الأبواء والدان، أحدهما قريب من الثاني، في مروره في طريق الحج أهدى إليه صعب بن جثامة حمارا وحشيا أو بعضا منه. من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة ومن تواضعه المعروف أن يقبل الهدية مهما قلت ومن أي أحد، ولكنه رد هذه الهدية لأنه ظن أنه إنما اصطاده لأجله، وهو أولى من تورع فيما يشتبه فيه صلى الله عليه وسلم. ما صاده الحلال، يعني غير المحرم، للمحرم فإنه لا يحل للمحرم، أنه إنما صيد لأجله. تأثر الصعب رضي الله عنه لرد الهدية وتغير وجهه كآبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إنما رده لأنه محرم، والمحرم لا يأكل مما صيد له، لئلا يقع في نفسه شيء من رد الهدية، فأعلمه لإزالة ما في نفسه. في الحديث جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردها جبرا لقلوب المهدين، والهدية مباحة للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة، وهي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قد استدل بذلك سلمان كما هو معلوم، وكان قرأ في كتب أهل الكتاب ويعلم علامات النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه المعروفة من خاتم النبوة واستدار حتى ينظر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصده فأزاح الرداء، فرأى سلمان رضي الله عنه خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعلم أيضا أنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، فأتى بشيء وقال له: هذه صدقة، فنحاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ناحية وقال: كلوا، ولم يأكل منه. فجاء في اليوم الثاني وقال: هذه هدية، فقربها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها، وسلمان يقول: هذه واحدة، يا يعني علامة من علامات النبوة التي يعرفها في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرمها الله تبارك وتعالى عليه. اختلف العلماء في أكل الصيد المصيد للمحرم، فأجازه قوم لحديث أبي قتادة، وحرمه آخرون لحديث الصعب ورد النبي صلى الله عليه وسلم له، والمختار الجمع بين الحديثين، فكلاهما صحيح. فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم أكله، وهذا ما أفاده حديث الصعب رضي الله عنه. وأما ما لم يصد لأجله أي لأجل المحرم فلا حرج عليه أن يأكل منه، وهذا ما أفاده حديث أبي قتادة. على هذا التفصيل جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء وعليه العمل. وبهذا ينتهي باب الحج من كتاب العمدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على صعيد عرفات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة، فأعمال يوم النحر أربعة كما هو معلوم. فحكم الترتيب بين أفعال الحج يوم العيد من رمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى والحلق والنحر والطواف، فهذه هي الأعمال التي تكون في يوم النحر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم يوم النحر الأربعة. وقف في حجة الوداع أي مكث أو ثبت، وكان ذلك على بعيره عند جمرة العقبة، فوقف بينها وبين الوسطى بعد الزوال من يوم النحر، فوقف للناس يسألونه. قال قائل لم أشعر، شعور العلم وأصل من المشاعر وهي الحواس، فهذا مستند إلى الحواس، يعني يقول إنه لم يدري إلا وقد حلق قبل الذبح، فقال اذبح ولا حرج، لا إثم ولا مؤاخذة ولا مشقة. الذبح ما يكون في الحلق فهذا ذبح، ما يكون في اللبة فهذا هو النحر، كما يكون في الإبل قائمة معقولة كما مر. قال نحرت أي نحرت هدي، النحر للإبل كما مر أيضا. قال فنحرت قبل أن أرمي، يعني قبل رمي الجمرات والحصيات في جمرة العقبة، وذلك في يوم العيد، في اليوم العاشر من ذي الحجة، ويوم النحر ويوم الحج الأكبر من أفضل الأيام وأسعدها لما يقع فيه من الأعمال الجليلة والقربات العظيمة، لا سيما من الحاج، يؤدي فيه أربع أعمال عظيمة وهي الرمي والنحر والحلقة والتقصير والطواف بالبيت العتيق، فهذه أعمال يوم النحر. هي أربعة أعمال: الرمي والذبح والحلق أو التقصير والطواف بالبيت العتيق. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال هل هو مكروه أو محرم لمن لا يجهل، وذلك أنهم اتفقوا على مشروعية الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل إذا كان الأمر هكذا ذكرا بسرد من غير ترتيب فأي مخالفة تقع؟ تكون المخالفة لما وقع منه هو صلى الله عليه وسلم في ترتيب أعمال يوم النحر، فقد رمى جمرة العقب ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك، فأتى بطواف الإفاضة في آخر شيء. هل هذا الترتيب واجب لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه فهذا لا تثريب عليه، أو هو مستحب واجب أو مستحب هذا الترتيب؟ ذهب الشافعي إلى الاستحباب، يعني إلى استحباب الترتيب، وجعل ترك الترتيب بمنزلة المكروه. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي، وهذا هو قول الجمهور أن الحلق لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل، يعني يرمي جمرة العقبة أولا ثم يحلق أو يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من سأله قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الأمر سعة، ولو أن الإنسان اتبع السنة فإن ذلك لا شك أنه يكون مأجورا عليه إذا أخلص لله النية في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الدم لمن خالف في بعض هذا الترتيب، فقالوا يجب عليه دم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال لمن سأل افعل ولا حرج. فالإنسان يجتهد في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع شيء على سبيل الجهل فإن الله تبارك وتعالى يغفره له. ذكر ابن دقيق أن إجابة الدم على من خالف الترتيب عامدا مبني على غير دليل، حيث قال أعلم أن إجابة الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأتي به نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس، ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. فإذا المسألة فيها سعة كما رأيت، ولو أصبت الترتيب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان خيرا. فيبدأ برمي جمرة العقبة لأن رميها تحية منى، ثم ينحر هديه بإراقة الدم مبادرة لما فيه من الخضوع والطاعة ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين ومشاركة الناس في فرحهم وعيدهم، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتأهب بالزينة والهيئة الحسنة للطواف بالبيت. فهذا ما يشرع للحاج، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعد خذوا عني مناسككم. ولكن للرحمة والشفقة إذا قدم أحد بعض هذه الأعمال على بعض لا يلحقه شيء من إثم أو جزاء. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة يسأل ويجيب، يقول رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. جاء آخر يقول لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء متفقون على استحباب ترتيب أعمال الرمي والنحر والحلق والإفاضة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما وجوب الترتيب فمختلف فيه. هم مجمعون على استحباب الترتيب كما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في وجوبه، والمختار عدم الوجوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فلم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، ولو لم يجزئ لأمره بالإعادة، فما دام قد وقع مجزئا فلا حرج. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء، واختيار الألباني رحمه الله كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. المستحب أن ترتب على الترتيب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقع شيء فلا حرج ولا يلزمه دم إذا خالف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. فموضوع الحديث في كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين يرمي الرامي. وروى الحديث وأبو بكر الكوفي عبد الرحمن ابن يزيد بن قيس النخعي، روى عن بعض الصحابة وعن أخيه الأسود ابن يزيد وعن الأشتر النخعي، وروى عنه جماعة من التابعين وتابعيهم وأخرج له الجماعة. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو الصحابي المعروف. فالموضوع موضوع الحديث في المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. قال في الحديث إنه رأى ابن مسعود رمى الجمرة الكبرى، يا جمرة العقبة. الجمرة اسم لمجتمع الحصى، لأن الحصى يجتمع فيه الناس يرمون، فيجتمع الحصى عند المرمي، فالجمرة اسم لمجتمع الحصى. والبيت الكعبة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا أي المكان الذي قمت فيه لرمي الجمرة، هذا مقام أي موقف الذي أنزلت عليه، أي أنزل الله عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، يعني السورة التي فيها قصة البقرة، وهو يريد بهذا الكلام الحث على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية رمي هذه الجمرة وفي غيرها. الجمرة الكبرى وصف يطلق على جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، وقد كانت هذه الجمرة في جانب عقبة لحقتها في أول حج، ثم بعد ذلك تزال هذه الأشياء وتستقيم الأمور. وصار هناك بفضل الله الآن أدوار للرمي، لأنه كان يقع كثير من المشقة، وربما مات أقوام عند الجمرات، فكأنه الجهاد الأكبر في الرمي. وإذا تحرى ما يكون مع الزوال وغير ذلك من إصابة الزمان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأمر يكون شديد المشقة، وكان كثير من الناس ربما طحنوا تحت الأقدام إذا وقع شيء، وهذا معلوم. وقد من الله تبارك وتعالى ببناء أدوار، وصار الأمر ميسرا ولله الحمد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم البيت عن يساره ومنا عن يمينه، أي وقف صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، واستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، فجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره. فرمي الجمار في يوم النحر وفي أيام التشريق عبادة جليلة، فيها معنى الخضوع لله تبارك وتعالى وامتثال أوامره والاقتداء بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي استعادة ذكريات لقصة رائعة وقعت لإبراهيم وابنه بما فيها من صدق الإيمان وطاعة الرحمن، حين عرض له الشيطان محاولا الوسوسة له ليصرفه عن طاعة الله، فحصبه فرماه بالحصيات في تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه تبارك وتعالى. نرمي الشيطان متمثلين تلك المواقف إحياء للذكرى وإرغاما للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا جل وعلا. وأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر ورمي الجمرة الكبرى لتكون فاتحة أعمال ذلك اليوم. ويقف من الجمرة موقف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الكعبة المشرفة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبلها، يستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة. في هذا الحديث يخبر عبد الرحمن ابن يزيد النقعي وهو من التابعين أنه حج في صحبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة وفضلائهم. فلما وصل جمرة العقبة وقف عليه استقبلا له، جعل الكعبة عن يسار ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، تأكيدا لما وقع منه، وخص سورة البقرة لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، لأن النبي أنزلت عليه سورة البقرة وأنزل عليه غيرها من السور، فلماذا خص البقرة بالذكر؟ لأن فيها كثيرا من أحكام الحج، خصوصا الإشارة إلى رمي الجمرات، واذكروا الله في أيام معدودات. ففي الحديث مشروعية مرافقة أهل العلم في السفر والحضر والحل والحرم، وفيه دليل على فقه ابن مسعود رضي الله عنه، ودليل على حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل أحواله. في مشروعية رمي الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر، يستقبلها عند الرمي ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، هذا كله إن استطاع، لأن الزحام يكون شديدا جدا، ولأن كثيرا من الناس عندهم جهالة بالمسائل الشرعية فيزيد هذا على الزحام في المشقة. كثير من الناس لا يدرون صفة الحصيات التي بها يرجمون، بعضهم يأتي بحجارة، وبعضهم يرمي بالنعال، وبعضهم لا يراقب إخوانه من المسلمين فربما ضربه في قفاه. أشياء كثيرة تقع من الجهل بهذه الأمور من المناسك، فالإنسان يجتهد أن يستقبل الجمرة عند الرمي، وأن يجعل الكعبة عن يساره، وأن يجعل منا عن يمينه. الرمي يكون بالحصى لا بالنعال ولا بالحجارة، والسنة في رمي الجمار أن يكون البيت عن يسار الرامي ومنا تكون عن يمينه. في هذا الحديث دليل على صفة العلو للعلي الغفار، لأنه قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا الإنزال من العلو، وإنما نزل القرآن من عند الله تبارك وتعالى. ففيه دليل لإثبات صفة العلو للعلي الغفار، وأن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس شيء من خلقه بداخل فيه ولا هو بداخل في شيء من خلقه، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، فيه أن الحصى التي ترمى تعدادها 7 حصيات واحدة بعد الأخرى، لا يجزي أن يرميها دفعة واحدة، يعني يأتي ب7 حصيات في كفه ويرميها مرة واحدة وينصرف، بل يرمي حصاة حصاة ويكبر مع كل حصاة. فيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة العنكبوت وهكذا. وابن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال هو عن نفسه: لو أعلم أحدا أعلم بآية من كتاب الله تبارك وتعالى مني لضربت إليه آباط الإبل. فهو من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. وقال أنزلت عليه سورة البقرة، لأن بعض الناس يقول لا تقل سورة البقرة، وقل السورة التي يذكر فيها البقرة، ولكن يدل على جواز ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. فيه خصوصية لسورة البقرة بالذكر من بين سائر الصور، لأن أكثر أعمال الحج إنما ذكرت في سورة البقرة. في هذا الحديث التعليم بالفعل، فقد وقف وجعل الكعبة عن يساره ومنها عن يمينه مستقبل الجمرة، جمرة العقبة، ومعه الحصى، فإذا نظر الإنسان إلى الحصى علم السنة في ذلك وطريقة الرمي، فكل هذا تعليم بالفعل، هو يعلم بفعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. والتعليم بالفعل الذي يقارنه القول أبلغ من التعليم بالقول الذي لا يقارنه الفعل، لأنه يكون أثبت في الذهن ويكون أسرع في الاستحضار، لأن الصورة المتخيلة حينئذ تكون حاضرة داعية لتذكر ما قيل أو لتذكر ما فعل. زاد بعضهم كما قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. بعض الناس عند رمي الجمرات يتكلم بكلام بذيء، كأن يقول الشيطان الأكبر عند جمرة العقبة والشيطان الأصغر عند الباقي، وهذا كله من السفه الذي ينبغي ألا يتأتى من أحد عند المشاعر المقدسة. قد تعبدنا الله تبارك وتعالى برمي الحصى عندها وينتهي الأمر، ولكن كثير من الجهال يأتون بألفاظ مستشنعة وبأفعال مستقبحة، فلا تجد خشوعا ولا خضوعا، بل تجد تزاحما وعريا، وكل هذا من الغلو ومن الجفاء. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق. فإن بعض النساء يذهبن إلى هناك لكي يرجمن الشيطان الأكبر بزعمهن، لأنه كان سببا في طلاقهن أو في الحيف عليهن، أو أن زوجها قد أغوته امرأة أخرى فتزوجها أو خالطها، فهي تنفث عن حقدها على الشيطان بأن ترجمه بالنعال، فتجد النعال تتطاير، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث تفضيل الحلق على التقصير وأنهما نسكان، فموضوع هذا الحديث في بيان مرتبة التقصير من الحلق. قال هذا الدعاء، وكان ذلك في غزوة الحديبية وفي حجة الوداع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال ماذا؟ قال هذا الدعاء: اللهم، يعني يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، اللهم. وقال العلامة ابن القيم: بل الميم عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا رحمن يا رحيم ثم يدعو إذا قال اللهم. ولا يجمع عند كثير من النحاة بين هذه الميم التي هي عوض والمعوض عنه وهو الياء المحذوفة، يعني يقولون لا تقل يا اللهم، لأن الميم عوض عن الياء ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ولكن ورد ذلك في الشعر وقالوا ربما كان لضرورته، والشعر له ضرائر، ولذلك قال الشاعر القديم: إني إذا ما خطب ألم أقول يلاهم يلاهم، فجمع بين الياء والميم بين العوض والمعوض عن اللهم ارحم، أنزل رحمتك التي بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. اللهم ارحم المحلقين الحالقين رؤوسهم في الحج أو العمرة تعبدا لله تبارك وتعالى، الحلق إزالة شعر الرأس كله بالموسى وغيره. قالوا يعني الصحابة: والمقصرين يا رسول الله معطوفة على المحلقين، ويسمى العطف التلقيني، هذا العطف يسمى بالعطف التلقيني، فكأنك تلقن المتكلمة أن يعطف بما ذكرت له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارحم المحلقين، يقولون: قل والمقصرين، يعني والمقصرين يا رسول الله، يعني اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، فهذا عطف تلقيني. تقصير قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه، والحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة. الحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله تبارك وتعالى باستئصال شعر الرأس في طاعة الله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة، الحاضرون كانوا يذكرونه بالمقصرين فيعرض عنهم، لأن التعبد بالحلق لله أظهر وأكمل. وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في الدعاء، مما يدل على أن الحلق في حق الرجال هو الأفضل. وأما في النساء فإنها تأخذ من شعرها ولو كقدر أنملة، لا تحلق المرأة. وهذا الذي نقول إنما هو في غير عمرة التمتع كما مر، فلا يحلق في عمرة التمتع ليبقى له من شعره ما يزيله أو ما يحلقه بعد تحلله من حجه، فهذا إذا كان يعتمر أو كان حاجا فإنه يحلق لا يقصر. وأما في عمرة التمتع، العمرة التي يأتي بها ويتحلل منها، لا يحلق وإنما يقصر ليبقى من شعره ما يحلقه بعد الحج تحللا منه. في هذا يقع الناس في كثير من الأوهام، فبعضهم عنده أنه يأخذ مقصرا ولو بعض شعرات المقص ويكون هكذا قد تحلل، ويأخذ بعض الشعرات فقط بعدما تحللت بفضل الله تبارك وتعالى. كان بعض الحجاج عند باب المروة واقفا، وهنالك كثير من الأماكن التي يحلق فيها ويقصر، وأراد في الغالب أن يوفر ما يدفع لمن يحلق رأسه أو لمن يقصر رأسه، ولأنهم يتحصلون على مال أكثر لمن قصر، أن الحلق بالنسبة لهم أيسر، وأما التقصير فيأخذ وقتا وجهدا. فهو أراد أن يقصر وأراد أن يوفر فما قصر، فجاء إلي كنت واقفا فقال: خذ هذا المقص وقص لي بعض. فقلت له: ولكن الأفضل أن تحلق. فقال: أنا إنما أردتك أن تقصر لي شعري لا أن تفتيني، يعني ما أنا إنما أردت قاصا لا مفتيا. فقلت: أنا لا أستطيع أن، يعني لم أمارس هذه فلا أستطيع أن أقصر لك شعرك. فالله المستعان، فتركني من غير سلام عفو الله عنه. في الحديث مشروعية الحلق والتقصير في الحج والعمرة، ولا شك أن أحدهما من الواجبات، يعني لابد من الحلق أو التقصير. الحلق أفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى من التقصير. المراد بالحلق استئصال الشعر بالموسى. في الحديث مشروعية الدعاء بالرحمة لمن فعل الطاعة لله تبارك وتعالى: اللهم ارحم المحلقين، أن تدعو بالرحمة لمن فعل الطاعة. وفيه جواز تكرار الدعاء لمن فعل الطاعة: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا في الحديث يعني بالدعاء من حلق أو قصر رأسه في الحج لا في غيره، وإنما كان الدعاء لمن فعل ذلك في النسك، لأن بعض الناس قد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، فيقول: أنا إذا حلقت في غير نسك يعني دخلت في هذا الدعاء بالرحمة، إنما هذا لمن كان في النسك، فهذا في الحج أو في العمرة. المرأة لا يشملها هذا الفعل، بل تأخذ قدر أنملة من ذوائبها يعني من أطراف شعرها. لماذا كان الحلق أفضل من التقصير؟ قال العلماء: لأمور. أحدها أنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال، وأبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله تبارك وتعالى. والثاني أن المقصود من الإحرام التجرد مطلقا، وفي حلق جميع الرأس ما يكمل هذا المقصود. الإنسان يتجرد من المخيط ويجعل في رجليه ما مر، ويجتنب الخفاف إلا إذا قطها، أي قطعها، بحيث لا تكون إلا تحت الكعبين كما مر ذكر ذلك. فإذا يتجرد، فمن تمام هذا التجرد أن يزيل شعر الرأس، والشعر زينة، والمحرم مأمور بترك الزينة، فإنه أشعث أغبر. التقصير يكون لجميع نواحي الرأس، لا من جهة واحدة أو أخذ خصلة واحدة من شعره، وإنما يقصر يأخذ من شعره كل. قرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال أمره وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق ولم يشكوا. فيه جواز مراجعة الكبير والعالم بما فيه الخير. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ يقول: والمحلقين، يقولون هم في الاستفهام التلقيني، والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: والمقصرين صلى الله عليه وسلم. في حرص الصحابة رضي الله عنهم على شمول الرحمة للأمة كلها، أنه ليس كل الناس يحلق، البعضهم يقصر. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقا، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. فموضوع الحديث في تحريم الطواف على الحائض ومنع من لم تطف طواف الإفاضة من السفر حتى تطوف، لأنه قال: أحابستنا هي، وهو استفهام إنكاري. وعقرى ذكر ابن دقيق لها ثلاثة معان، بعد أن ذكر اتفاقهم على أن عقرى حلقة تكتب بألف التأنيث المقصور، عقرى حلقة، ومعنى عقرى دعاء عليها، أي عقرها الله، أو عقر قومها، أو جعلها عاقرا لا تلد. وحلقة بمعنى حلق شعرها، أو بمعنى أن تصاب بوجع في حلقها، أو أن يجعلها الله حالقة لقومها بشؤمها. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية، وأنه كان يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقيل له: إنها حائض. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحابستنا هي؟ بمعنى أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فهي تمنعنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه. أفضنا يعني طفنا طواف الإفاضة. حاضت صفية أصابها الحيض، ويمنع من الجماع والحج، ويريد منها ما يريد الرجل من أهله، أي من زوجته، في يوم النحر، في يوم العيد. خرجوا من مكة، وكما مر عقر حلقا، كلمتان مقصورتان بوزن مرحى، وهما من الدعاء الذي يجري على الألسنة العربية ولا يقصد معناه. وهذا مما اختصت به لغة العرب، أنهم يقولون أحيانا ما لا يقصدون، يقولون الشيء ولا يقصدون معناه. فما تقول: فلان قاتله الله ما أعلمه، فأنت لا تريد أن يقاتله الله سبحانه وتعالى، وإنما تريد: فلان قاتله الله ما أفصحه، ولا يريد أن يدعو عليه، ولكنها كلمة تجري على الألسنة العربية. عقرى حلقة، دعاء على الناقة بالعقر والحلق، أي عقرها الله وجعلها عاقرا لا تلد، المراد بالحلق حلق الشعر أو وجع في الحلق. فانفري اخرجي. فذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقضوا مناسككم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق، ومعهم صفية رضي الله عنه. فلما كان ليلة النفر حاضت صفية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخبرته عائشة أنها حاضت لعلمها بذلك من قبل صفية. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حاضت قبل طواف الحج فتحبسهم حتى تطهر وتطوف، فقال تلك الكلمة المشهورة التي تجري على الألسن بدون إرادة المعنى الأصلي، وهذا مما قرره أهل اللغة، فما تجد ذلك عند ابن فارس في الصاحبي، وتجده أيضا في فقه اللغة، وتجده أيضا عند السيوطي في المزهر وغيره. فإذا هم يطلقون أحيانا بعض الكلمات ولا يريدون المعنى. فقال عقرى حلقة واستفهم أحابستنا هي، فلما أخبر أنها طافت طواف الحج وطواف الإفاضة أباح لهم الخروج حينئذ لعدم وجود ما يحبسهم، إذ الحائض ليس عليها طواف وداع. قول عائشة رضي الله عنها: فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت: يا رسول الله إنها حائض. فقالت: يا رسول الله إنها حائض. من القائل؟ هل عائشة هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حائض؟ هذا يمكن أن يكون فيه نظر، وإنما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى إنها حائض، فنسبت الحيض إليها ولم تنسبه إلى نفسها، لأنها لو حكت عن صفية ما قالته نصا لقالت: يا رسول الله أنا حائض، لأنها هي تقول ذلك، تقوله صفية. هل يكون ذلك كذلك ويكون من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان ناحية يبكي يندب يقول: يا ويله يا ويله؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الشيطان نصا، الشيطان لا يقول يا ويله، وإنما يقول يا ويلي، ولكن لم يجريها النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه نسبة للمتكلم، وإنما أخبر بها عنه. فلم يقل صلى الله عليه وسلم بما يقوله الشيطان نصا، وإنما قال: فيقول يا ويله، والشيطان لا يقول ذلك، وإنما ينسب الويل لنفسه، فلم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وإنما أخبر عما يقع منه مسندا القول إليه. فهل يكون ذلك كذلك؟ ربما، وربما تكون عائشة قد علمت ما كان من أمرها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم به. فيه لزوم طواف الإفاضة للجميع، وتحريم وطء الحائض، وجواز الجماع بعد التحلل، وذلك بانتهاء أعمال يوم النحر والتحلل الأكبر أو الكامل. فيه بيان العذر لمن امتنع من فعل الأوامر، وأن الحائض لا تطوف حتى تطهر من حيضها، وسقوط طواف الوداع عن الحائض إذا لم يتيسر لها ذلك بسبب السفر العاجل مع الجماعة أو المحارم، والنفساء كالحائض في هذا الحكم. فيه أن الرفقة لا بد لهم من انتظار رفقائهم أحابستنا هي، فالرفقة ينتظرون رفيقهم. فيه أن التحلل الثاني يستباح به جميع المحظورات حتى الجماع. فيه وجوب إعلام من أراد أن يفعل شيئا محرما جاهلا به بحقيقة الحال. فعائشة رضي الله عنها على أن القول وقع منها والإخبار، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حائض، قالوا حائض ولم يأتوا بتاء التأنيث في مثل هذا، لأن هذا مما يختص به النساء، فالرجال لا يحيضون، لذلك قيل من غير علامة التأنيث: امرأة حائض، ولم يقولوا امرأة حائضة، فلم يدخلوا التاء لاستقلال النساء بهذا الأمر، فلا يقع الاشتباه، وهذا كثير في اللغة، ومن أسرارها أيضا، ومما اختصت به هذه اللغة الشريفة. فيه جواز الإخبار عما يستحيا منه للمصلحة، إنها حائض، وهذا النساء يحرصن على ألا يعلمن به. فيه استعمال ألفاظ الكناية عما يستحيا منه بدلا من التصريح به، والعفو عما يجري استعماله من ألفاظ الدعاء بدون قصد لمعناه، كما قال عقرى حلقة صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد الدعاء عليها صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، أن المرأة لا تسافر بدون محرم أو زوج، فكان سيتلبث صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، والذي يقرر ذلك هو من يكون في مقام صنع القرار كما يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: لا نرحل ننتظر، أو نرحل، لأن السفهاء يتحكمون في أمثال هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. موضوع الحديث في حكم طواف الوداع. أمر الناس الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالناس المسافرون إلى أهليهم بعد إتمام المناسك، أن يكون آخر عهدهم أي التقائهم بالبيت أي بالطواف بالبيت، فيجعل هذا آخر العهد بمكة أن يطوف طواف الوداع ويرحل، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أي سهل عليها، والحائض التي أصابها الحيض حين خروجها من مكة وليس عليها طواف الوداع. البيت الشريف المعظم له حرمة وتكريم وتعظيم، ورمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه، وله في الصدور مهابة وفي القلوب جلالة وتعلق ومودة، لذلك شرع للقادم عليه أن يطوف به، لأن الطواف ميزة المسجد الحرام والبيت الحرام، وشرع له لدى السفر أن يكون آخر العهد أن يطوف بالبيت، يتفرغ لتلك الساعات التي تتقطع فيها القلوب وتذرف فيها الدموع عند مفارقة هذا البيت الذي تهفو إليه الأفئدة وتحن للقرب منه القلوب شوقا إلى رحابه المقدسة ومشاعره المعظمة، حين تنزلت وحلت البركات هبطت الرحمات وشعت أنوار الهداية. في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس أمروا والآمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا السفر إلى أهليهم بعد إتمام مناسكهم أن يودعوا البيت بمثل ما استقبلوه به، فيجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت. لكن لما كانت الحائض التي أتمت المناسك لا يمكنها انتظار الطهارة بسهولة، فقد تطول مدة الحيض، خفف الشارع عنها وأسقط عنها طواف الوداع. هذا الطواف الأخير وقفة حزينة في حق كل حاج يرحل من ذلك المقام الطاهر. في الحديث وجوب طواف الوداع للحاج، وأن الحائض رخص لها في السفر إن لم تستطع البقاء حتى الطهر، بشرط أن تكون طافت طواف الإفاضة. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد رخص لها ألا تطوف طواف الوداع. آخر أعمال الحج طواف الوداع، وعليه اتفق علماء الأمصار، فيه تعظيم لحرمة الكعبة المشرفة، ولذلك قالوا لا يتلبث بعد طواف الوداع إلا بقدر ما يرحل أو إذا كان منتظرا لرفقة، ولكن لا يذهب بعد طواف الوداع يشتري ويبيع، فإذا فعل فإنه يطوف طواف الوداع مرة أخرى، لأنه لم يطوف في المرة الأولى طواف الوداع، وإنما طاف وذهب يشتري الأغراض، ويبقى بعد ذلك ما يبقى، فإن هذا لا يكون طوافا للوداع. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. موضوع الحديث في الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج في المبيت بمكة، يعني إعفاءه من المبيت بمنى. استأذن العباس أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقي الحجاج فأذن له. السقي من زمزم حاجة من حاجات الحجاج، بل من أهم حاجاته، فطلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليقوم بالسقاية سقاية الحجاج، فأذن له في ذلك. لم يكن الأمر كعهدنا هذا، الماء ماء الزمزم صار بفضل الله مبذولا، وصارت الصنابير حتى في المسجد الحرام، وتلك الآنية التي تحفظ فيها مياه زمزم موجودة حتى في المسجد النبوي، ينقل من المسجد الحرام أو من زمزم إلى المسجد النبوي، فتجد ماء زمزم مبذولا في المسجد في كل الأوقات بفضل الله تبارك وتعالى، يؤتى به من مكة إلى المدينة ويجعل في آنية بعينها لمن أراد أن يشرب من، حتى في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت السقاية أمرا شاقا، وكان طلب الماء من أهم المهمات بالنسبة للحجاج، فكان العباس يقوم على هذا الأمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، وذلك لمصلحة الحجاج. هل هذا إذن عام لكل من له حاجة كحاجة العباس، أو هو للعباس وحده؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أيضا، فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج كالذين يعملون في المستشفيات وأصحاب الموصلات الذين إذا توقفوا أضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج إلى غير ذلك من تلك الأمور، فهؤلاء يباح لهم أن يتخلفوا عن المبيت بمنى ما داموا يقومون بمصلحة للحج والحجاج. من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة من هذه الحاجات فقد ترك واجبا ويجب عليه بتركه دم. يشتقي أقوام في هذا الزمان من أمر يقع هو أنهم بحثوا فلم يجدوا مكانا بمنى. أفتت هيئة كبار العلماء بأن الحاج الذي لم يجد مكانا بعد البحث فإنه يلصق الخيمة بالخيمة وإن كان خارج حدود منى ويسكن، وهذا ما يستطيع والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقالوا تكون الخيام على آخر حدود منى فيجعل خيمته ملصقة بالخيمة التي هي في حدود منى، ثم إذا تتابعت الخيام هكذا ملصقة فلا حرج، فهذا غاية ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبذا أفتت هيئة كبار العلماء. من ترك المبيت ليلة واحدة هل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإلا فيلزمه نصف دم، يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح ولا على إثر واحدة منهما. موضوع الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، جمع اسم للمزدلفة، لم يسبح يعني لم يصلي النافلة، ولا على إثر واحدة منهما أي بعقب واحدة منهما، فجمع بين المغرب والعشاء ضم إحداهما إلى الأخرى فصلاهما في وقت واحد، وذلك بجمع أي بالمزدلفة. لما غربت الشمس من يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يشاهد فيها انصرف منها إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب، فلما وصل إلى مزدلفة إذا بوقت العشاء قد دخل، فصلى بجمع أي بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير بإقامة لكل صلاة، ولم يصلي نافلة بينهما تحقيقا لمعنى الجمع ولا بعدهما ليأخذ حظه من الراحة، لأنه لو صلى بعد المغرب ركعتين ما حقق معنى الجمع، إنما جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير من أجل أن يفيض من عرفات، فإذا بلغ جمعا بلغ المزدلفة فإنه يصلي المغرب ولا يسبح بعدها، ثم يصلي العشاء ركعتين قصرا مع الجمع في وقت العشاء ولا يصلي بعدها، وذلك من أجل أن يستريح ليأخذ حظه من الراحة استعدادا لأذكار تلك الليلة، هي ليلة يوم النحر ليلة العيد، ولمناسك الغد بأعمال يوم العيد الأربعة، وكذلك لوقوفه عند المشعر الحرام والدفع إلى منى وما يكون من أعمال يوم النحر. فاستراح صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء فلم يسبح بعدها، وكذلك لم يفصل بين المغرب والعشاء وقد جمعهما جمع تأخير بسبحة أي بنافلة، وإنما صلى المغرب ثم صلى العشاء لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. فالمناسك أداؤها في ذلك الوقت أفضل من نوافل العبادات التي ستدرك في غير هذا الوقت. ففي الحديث مشروعية جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، وأن لكل فريضة إقامة خاصة، فيه عدم مشروعية صلاة النافلة مطلقا في مزدلفة، لأنه قال في الحديث ولا على إثر واحدة منهما، ولا يشرع إحياء ليلة مزدلفة بصلاة ولا دعاء، وإنما استراح النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقف بعد عند المشعر الحرام، ثم من أجل أن يفيض إلى منى صلى الله عليه وسلم ويأتي بأعمال يوم العيد. ففي هذا يسر من الشريعة، خفف على الحجاج أمور كثيرة ويسر عليهم من أجل أن يتحملوا مشقة التنقل والقيام بالمناسك، وشرع الله لهم ما يلائم طاقتهم، فالحمد لله على منته. اختلف العلماء في سبب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، بعضهم قال لعذر السفر، وآخرون قالوا بل لعذر النسك، والمختار هو اتباع السنة وعدم ضرب الأمثال، يعني نقول هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النسك وما وقع في الحج إنما هو من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين، والصواب أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، فقد صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان وإقامتين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. يعني الحديث الذي معنا لم يذكر الأذان، في حديث جابر أنه جمع بينهما بأذان فذكر الأذان وإقامتين، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. اختلفوا في صلاة الوتر، ظاهر قوله ولا على إثر واحدة منهما أنه لم يصلي الوتر، ومن قال بصلاة الوتر استصحب الأصل، فالرسول لم يتركها صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم من دخل في حج أو عمرة، والحلال من لم يكن في حج أو عمرة، والصيد يراد به كل حيوان حلال بري متوحش طبعا، هذا حرام على المحرم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيد ولا من أجل قابلية المحرم لأكله، ولكن والله أعلم من أجل إبعاد المحرم عن الترفه وتعلق قلبه بالصيد وإشغال بدنه في طلبه، فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله تعالى والاشتغال بمهام النسك. قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجة فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. هو كان حلالا لم يحرم بعد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحرمه، هل أمره أحدكم؟ يعني قال له يا أبا قتادة أنت غير محرم وهذه حمر وحش فاصطاد لنا منها واحدة، هل أمره أن يصطاد منها أو أشار إليها؟ قالوا لا، وإنما هو رأى وهو الذي اصطاد، قال كلوا ما بقي من لحمها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكل منها صلى الله عليه وسلم، وما به رغبة في الأكل، وإنما أراد أن يبين لهم طيبها وأنه لا حرمة فيها ولا شبه، وذلك بأن يأتي بالأكل هو صلى الله عليه وسلم منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيما أخذوا من سيد القوم لما رقاه أبو سعيد بالفاتحة فبرئ، وكانت عقرب قد ضربت، فجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم، فقالوا لا نصنع شيئا حتى نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي بسهم، وما كان يدريه أنها رقية يعني الفاتحة، وما رقاه إلا بالفاتحة، فقال اقسموا يعني هذا الجعل جعلوه أقساما عليكم واضربوا لي معكم بسهم، وما به من حاجة إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم حل ذلك، فقال اقسموا واضربوا لي بسهم، فهنا هل معكم منه شيء؟ قلت نعم، فناولته العضد فأكل منها صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجا أي معتمرا، لأن ذلك وقع في عمرة الحديبية في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، فخرجوا يعني أصحابه كانوا أكثر من 1400، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أن يذهبوا إلى ساحل البحر وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، جماعة صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة نفسه، قال خذوا أي اسلكوا الساحل ساحل البحر وشاطئ البحر. فلما انصرفوا يعني الطائفة إما من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو من المكان الذي انتهوا إليه في الساحل، أحرموا، عقدوا الإحرام بالعمرة، إلا أبا قتادة يعني نفسه وراوي الحديث. فبينما بين ظرف زمان عامله محذوف يفسره ما بعد إذ، أو هو ما بعد إذ، وما كافة بين ما، إذ رأوا أبصروا يعني أصحابه، وإذ للمفاجأة، إذ رأوا أبصروا فجأة حمر الوحش، نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي، نسبت إليه الوحش لتوحشها وعدم استئناسها، فحمل هو رضي الله عنه على الحمر، أقبل عليها قاصدا قتلها، فعقر أي جرح منها أتانا، والأتان أنثى الحمار. قال بعضهم لبعض أو قال كل منهم لنفسه: أنا أكل، استفهام للتوبيخ أو للاستعلام، أنا أكل ونحن محرمون يعني متلبسون بالإحرام، والجملة حال من فاعل نأكل، نأكل في حال إحرامنا. فحملنا أي أخذنا معنا ما بقي، وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لحقوا به فسألوه عن أكلهم من لحم هذا الصيد، فقال: هل منكم أي أمنكم أحد قد أمره يعني طلب منه أن يحمل عليها أي على حمر الوحش أو على الأتان التي عقرها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا، فالفاء للتفريع أو للإباحة، فكلوا منه أي من اللحم. ونعم حرف جواب، لما سألهم هل معكم منه شيء أي من اللحم، فناولته أعطيته العضد وهي الساعد، فأكل صلى الله عليه وسلم منه. النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة خرج في أكثر من 1400 من أصحابه لقصد العمرة، فبلغه أن عددا من المشركين قد نزل واديا، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا المسلمين على غرة، فأمر أصحابه طائفة منهم فيهم أبو قتادة أن يأخذوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوا أولئك، فساروا نحوه، فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، لأن الحج والعمرة لم يكونا قد فرضا فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ أبصروا حمر وحش، فانتبه أبو قتادة لها، وكان صعادا للجبال رضي الله عنه، فحمل عليها فقتل منها أنثى، فأكل هو أصحابه منه، شكوا في حل الأكل منها وهم محرمون، فتلاوموا أو تساءلوا متلاومين أنهم أكلوا وهم محرمون، فرفعوا باقي اللحم واصطحبوه معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأكل من اللحم تطيبا لنفوسهم وتطمينا لقلوبهم رضي الله عنه. السنة عدم التفرق عن الجماعة، ألا يشذ المرء، ولكن إذا دعت الحاجة للتفرق تفرقوا بأمر الإمام للمصلحة، والسنة أن يجتمعوا لا أن يتفرقوا إلا إذا دعت الحاجة لذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا اجتمعوا أن يتقاربوا، لأنه كان يراهم صلى الله عليه وسلم في بعض المنازل متفرقين، فكان يقول: ما لي أراكم هكذا منتشرين أو متفرقين، في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالاجتماع. قال راوي الحديث: فكانوا بعد إذا اجتمعوا في مكان لو وضع عليهم كساء لوسعهم من تقاربهم رضوان الله عليه، إلا إذا دعت إلى ذلك داعية من حاجة فيكون ذلك التفرق بأمر الإمام. فيه جواز اصطياد الحلال الصيد المباح، يعني الرجل الذي ليس محرما يصطاد الصيد المباح ولا شيء عليه، في عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه، أكلنا ونحن محرمون لا يعرفون الحكم، فلا يقدم المرء على فعل شيء إلا إذا علم حكمه. فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يصحح إذا وقع الخطأ، والرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال أو الجهل، وأنه لا يجوز أكل المحرم لحم صيد بإشارته أو معونته، إذا كان قد أشار أو أعان فهذا اللحم هو لحم الصيد، إذا كان قد صيد له بإشارته أو بمعونته لا يجوز أن يأكل منه. ولذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أمره أحد منكم بذلك أو أشار إليه؟ فلما قالوا: لا، قال: كلوا، وأكل هو صلى الله عليه وسلم. جواز أكل لحم الصيد من غير أن يكون له فيه عمل، إذا قدم إليه هدية أو بذل له، على المفتي الاستفصال من المستفتي في أحكام القضايا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مستفصلا. فيه جواز دخول الميقات ومجاوزته إذا لم ينوي الإحرام، وجواز أكل لحم الحمار الوحشي دون الأهلي، والأهلي الذي يكون بين الناس، والحمار الأهلي الذي يكون في حاجة الناس يقتنيه الناس، أما الحمار الوحشي فحلال أكله، وأما الحمار الأهلي فقد نسخ جواز أكله لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة وحرم أكل الحمار الأهلي. بعض الناس يذبح الحمر الأهلية هذه أو يجدها ميتة فيصنع منها طعاما للمسلمين وهم يأكلون، الله المستعان. فيه تطيب قلوب الأتباع بأكل وشرب ما هو حلال مما شكوا فيه إن كان عندهم علم بحله، فيه كمال ورع الصحابة رضي الله عنهم وأخذ الحذر، وذلك لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، يعني أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر منه، أي من ذلك الصيد. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، يعني لما أتى له بذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده، وبين السبب صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجهه الكآبة والحزن أن النبي رده، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم صلى الله عليه وآله وسلم. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج سمع الناس بمقدمه فرحوا بمجيئه صلى الله عليه وسلم. صعب بن جثامة سمع بسفر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يهدي إليه هدية، ورأى أن تقديم لحم حمار وحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن ما يهدى إليه لكونه في سفر، ولم يكن يعلم أن ما صيد للمحرم يحرم على المحرم أكله لأنه صيد له، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية لأنهم كانوا محرمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رده ولم يقبل لما قدم له بعض الحمار الوحشي، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له تطيبا لخاطره إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. صعب بن جثامة ابن قيس ابن ربيعة ابن عبد الله الشداخ الليثي سمي بذلك لأنه شدخ الدماء بين بني أسد بن خزيمة وبين خزاعة، يعني أهدرها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابن عباس وغيره، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل بودان أو بالأبواء، توفي في خلافة الصديق رضي الله عنه، روى له الجماعة. هذه قرية جامعة بينها وبين هرشة نحو من ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال، قريبة من الجحفة وهي والأبواء بين مكة والمدينة، تسمى الآن ودان، هذه تسمى الآن مستورة. فرأى أي أبصر ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رد، تأثر هو ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من التأثر لرد الهدية، فقال نرده عليك، يعني نرجع إليك ما أهديت لنا من اللحم، لأن حرم يعني ليس لشيء آخر، نحن محرمون، وهو إنما اصطاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وبلغ الأبواء والدان، أحدهما قريب من الثاني، في مروره في طريق الحج أهدى إليه صعب بن جثامة حمارا وحشيا أو بعضا منه. من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة ومن تواضعه المعروف أن يقبل الهدي مهما قلت ومن أي أحد، ولكنه رد هذه الهدي لأنه ظن أنه إنما اصطاده لأجله، وهو أولى من تورع فيما يشتبه فيه صلى الله عليه وسلم. ما صاده الحلال يعني غير المحرم للمحرم فإنه لا يحل للمحرم، أنه إنما صيد لأجله. تأثر الصعب رضي الله عنه لرد الهدية وتغير وجهه كآبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما رده لأنه محرم، والمحرم لا يأكل مما صيد له، لئلا يقع في نفسه شيء من رد الهدية فأعلمه لإزالة ما في نفسه. في الحديث جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردها جبرا لقلوب المهدين، والهدية مباحة للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة، وهي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قد استدل بذلك سلمان كما هو معلوم، وكان قرأ في كتب أهل الكتاب ويعلم علامات النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه المعروفة من خاتم النبوة واستدار حتى ينظر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصده فأزاح الرداء، فرأى سلمان رضي الله عنه خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعلم أيضا أنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم، فأتى بشيء وقال له هذه صدقة، فنحاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ناحية وقال كلوا ولم يأكل منه. فجاء في اليوم الثاني وقال هذه هدية، فقربها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها، وسلمان يقول هذه واحدة، يعني علامة من علامات النبوة التي يعرفها في النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرمها الله تبارك وتعالى عليه. اختلف العلماء في أكل الصيد المصيد للمحرم، فأجازه قوم لحديث أبي قتادة، وحرمه آخرون لحديث الصعب ورد النبي صلى الله عليه وسلم له، والمختار الجمع بين الحديثين، فكلاهما صحيح، فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم أكله، وهذا ما أفاده حديث الصعب رضي الله عنه. وأما ما لم يصد لأجله أي لأجل المحرم فلا حرج عليه أن يأكل منه، وهذا ما أفاده حديث أبي قتادة. على هذا التفصيل جماهير أهل العلم من المحدثين والفقهاء وعليه العمل. وبهذا ينتهي باب الحج من كتاب العمدة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على صعيد عرفات، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.